الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الكلام إلى الثاني والخمسون، وهو الخامس والخمسون، أن أصحاب هذا القانون قالوا أظهر الألفاظ لفظ الجلالة، وقد اختلف الناس فيه أعظم اختلاف، هل هو مشتق أم لا، وهل هو مشتق من التأله أو من الوله أو من لا إذا احتجب، وكذلك اسم الصلاة، وفيه من الاختلاف ما فيه، هل هو مشتق أو من الاتباع أو من تحريك الصلوين. فإذا كان هذا في أظهر الأسماء فما الظن بغيره؟ طيب، مسألة لفظ الجلالة أو أسماء الرب عز وجل، هل هي مشتق أم لا؟ طيب، نقرأ كلام ابن القيم في بدائع الفوائد في الهامش عندكم، وبعد ذلك نوجه الكلام حسب معتقد أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله في بدائع الفوائد: زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم أي أولي، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. كويس؟ يعني كلام أبو بكر بن العربي له وجه صحيح. قال الإمام ابن القيم: ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب. البعض هنا قال له خلاص، يبقى ابن القيم بيقول بجواز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال، وده من الفهم المنكوس. فالاشتقاق إخواني له نوعان: اشتقاق لغوي واشتقاق عقدي. ده لازم يتفهم. اشتقاق لغوي أي باعتبار أصل اللغة. طيب، اشتقاق عقدي أي نشتق من الصفة اسم نتعبد الله به، أو نشتق من الفعل اسم نتعبد الله به. هذا لا يجوز. قال تعالى سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كل هذه أفعال لله عز وجل، وجاء ربك والملك صفا صفا. فهل يا ترى يجوز أن نشتق من كل فعل اسم، ويجوز أن نشتق من كل وصف اسم؟ الجواب: لا يجوز، لأن سيأتيك أفعال للرب عز وجل أكثر من 300 فعل نسبت إلى الله في القرآن وفي السنة. طيب، باتفاق حتى من قال بالاشتقاق قال لا يجوز أن يشتق له من كل فعل اسم، حتى اللي قالوا بالاشتقاق، واخد بالك؟ طيب، بناء على ذلك يجوز الاشتقاق من البعض ولا يجوز الاشتقاق من البعض. طالما أنت قلت لا يجوز الاشتقاق من الكل، يبقى في البعض يجوز والبعض إيه؟ لا يجوز. يأتي السؤال بقى اللي هو قطب الرحى، ما الضابط لجواز الاشتقاق من هذا الفعل وعدم جواز الاشتقاق من ذلك الفعل؟ أظن ضبط. يبقى وجاء ربك والملك صفا صفا، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. هل ينفع نقول من أسماء الله الآخذ ومن أسماء الله الجائي؟ لا. طب ليه؟ لما؟ واخدين بالكم؟ يبقى الشاهد من هذا يا أخوان إن ابن القيم لما قال فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مادة له، بناء على ذلك المراد هنا الاشتقاق اللغوي وليس الاشتقاق العقدي. ومن أجل هذا اتفقت كلمة أهل العلم على أن أسماء الرب عز وجل توقيفية، ومعنى كلمة توقيفية أن يأتي النص بالاسم بعلامات الاسمية في لغة العرب. يأتي النص أي الدليل مصرح فيه بالاسم بصيغة الاسمية في لغة العربي، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وأما من قال بالاشتقاق هذا يلزمه إلزامات. على أي أساس اشتققت هذا الاسم من هذا الوصف؟ وعلى أي أساس اشتققت هذا الاسم من هذا الفعل؟ ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يفتيكم فعل لله، هل يجوز أن تشتق منه اسم؟ الجواب لا. لما؟ وكلم الله موسى تكليما، المتكلم، يريد الله بكم اليسر، المريد، ما قال بذلك أحد. وعلشان كده احنا لما نقول إن الاسم يدل على الذات والصفة بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم، وكل اسم من أسماء الرب عز وجل يدل على وصف، وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونقل عنهما العلامة العثيمين قال وأسماء الرب عز وجل تدل على ذاته بالتضمن وعلى صفته بالتضمن وعليهما معا بالمطابقة. يبقى أصبح اسم بيدل على وصف، واخد بالك؟ طيب يبقى الاسم هي الأصل، نشتق منها الصفات، وده الفرق بين أهل السنة والمعتزل. المعتزلة قالوا هي أسماء لا معاني لها، أهل السنة لا، قالوا هي أسماء دل على الذات وبهذا الاعتبار مترادفة، ودلت على الصفات وبهذا الاعتبار متباينة. وعشان كده بيقولوا أسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف، وكونها عالمية لا تنافي كونها دلت على وصف. ومسألة أعلام وأوصاف دي الأسماء الرب وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن بس، على ذلك لا، من مثلا فلان اسمه كريم وهو أبخل من فلان، وهكذا سعيد من أبأس خلق، وهكذا. أما أسماء الرب عز وجل وأسماء القرآن وأسماء النبي محمد أعلم وإيه وأوصاف صلى الله عليه وسلم. يبقى الاشتقاق يا أخوانا الذي قصده ابن القيم رحمه الله هو اشتقاق لغوي وليس اشتقاق عقدي، وهذا الذي قرره الإمام في بدائع الفوائد ونقله عنه أيضا ونقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي عليه العمل عند أهل السنة والجماعة. طيب نكمل كلامه، يقول فما كان جوابكم عن هذه الأسماء هو فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله. ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله أن أسماء الرب عز وجل الأصل فيها التوقيف على الإيه؟ على النص الوارد في، على الاسم الوارد في النص الصحيح سواء في الكتاب أو في السنة. لا، ما من الاشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال مبدأ مرفوض. ها؟ نعم؟ ما احنا لا، ده احنا بنقول لمن اشتق، اما احنا الاسم توقيفي، يعني ياتي النص فيه الاسم بعلامات الاسميه في لغه العرب. ما احنا عندنا الالفاظ العربيه اما ان تكون اسم صح وفعل وايه وحرف، مظبوط، والاسم اما ان يكون علما على الذات واما ان يكون وصف، وعلامات الاسميه معروف اللي هو بالنداء وبال والتنوين إلى آخره. واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى لازم يأتي الاسم بصيغة اسمه. الذي قلب الاشتقاق بقى أشتق من الأفعال أسماء ومن الصفات أسماء، نقول له عاوزين ضابط، لأن احنا عندنا أكثر من 300 فعل في القرآن والسنة منسوبة إلى الله، واخد بالك؟ يعني صفة النزول ثابتة لله أم لا؟ ثابتة لله، اللي هو ايه؟ ينزل ربنا. طيب، ها؟ ينزل ربنا سبحانه وتعالى، يبقى صفة النزول جاءت من فعل ينزل، مظبوط يا مشايخ؟ هل نسمي ربنا النازل؟ ليه؟ ما هو ده الإشكال بقى. يقول لك أصل النازل ما فيش فيه كمال. طب والمتكلم فيه كمال؟ لا. طب والمريد فيه كمال؟ لا. واخد بالك؟ طب يقول لك طب العزيز فيه كمال؟ نعم. جبتها منين؟ ولله العزة يعز من يشاء ويذل من يشاء. خطأ، لأن العزيز جاء بلفظه وهو العزيز الحكيم. واضح يا مشايخ؟ القاعدة عندنا لا يجوز الاشتقاق لا من الأفعال ولا من الصفات. بشيء من اليسر والسهولة، من قال بجواز الاشتقاق قل له عاوزين ضابط. هنبدأ بقى نأتي بصفات الرب عز وجل الواردة في القرآن والسنة، ثم نأتي بالأفعال الواردة في القرآن والسنة ونضعها أمامه. قل له بقى خدت من هنا اسم ومخدتش من هنا اسم ليه؟ مع الأخذ في الاعتبار إن من ناحية اللغة يجوز، أخذ بالك؟ يجوز، لأنها متولدة من مصادره. يبقى مثلا فلان اسمه إيه؟ سعيد، من سعدة، وهكذا في كل الأسماء مشتقة من مصادره. أما أسماء الرب عز وجل لا. ليه؟ الأصل إحنا عندنا قاعدة أن أسماء الرب عز وجل هي في غاية الحسن، فهل يستطيع أحدنا أن يعرف ما هو الحسن المناسب لحق الله؟ أبدا. طب وبعدين؟ عشان كده كلام الإمام أحمد رحمه الله في صفات الرب عز وجل يقول لا نتجاوز القرآن والحديث أبدا. لا نتجاوز القرآن والحديث. أأمل يا أخوانا، الله يبارك فيكم، خدوا بالكم من المسألة دي كويس حتى يأتي وقتها إن شاء الله عز وجل. يقول أخونا هل هناك فرق بين من أنكر الإسراء وبين من أنكر المعراج؟ لا يا أخي الفاضل، اللي ينكر الإسراء كافر واللي ينكر المعراج كافر. الإسراء جاء بصريح اللفظ في القرآن والمعراج جاء بصريح اللفظ في القرآن، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، والسنة المتواترة جاءت بثبوت المعراج، فلا يشكلن عليك شيء. يقول الإمام فتأمل هذا الوهم والإيهام واللبس والتلبيس، فإن جميع أهل الأرض علمائهم وجهالهم ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه وعربهم وعجمهم يعلمون أن الله اسم لرب العالمين خالق السماوات والأرض الذي يحيي ويميت وهو رب كل شيء ومليكه، فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يرد به هذا المسمى، وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى. وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معنى. وكذلك الصلاة لم يتنازعوا في معناها الذي أراده الله ورسوله، وإن اختلفوا في اشتقاقها، وليس هذا نزاعا في وجه الدلالة عليه. وكذلك قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، يقدره البصريون كراهة أن تضلوا والكوفيون لألا تضلوا. وكذلك اختلافهم في التنازع وأمثال ذلك إنما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذلك المعنى مع اتفاقهم على أن المعنى واحد، وهذا اللفظ لا يخرج اللفظ عن إفادته السامع اليقين بمسمى الثالث والخمسون أن يقول هذه الوجوه العشرة مدارها على حرف واحد، وهو أن الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحد فلا يقطع بإرادة المعنى الواحد. فنقول من المعلوم أن أهل اللغة لم يشرعوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد. تاني، أهل اللغة لم يشرعوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد. طب لو تكلم بكلام يريد به خلاف الظاهر يعد ألحن وتؤخذ عليه، أمال إحنا بنستدل بشواهد العرب ليه؟ عشان كده. يبقى الكلام فيه ألفاظ كما نعلم لها أكثر من معنى، ولها معنى غير بنسميه المعنى المؤول، واخد بالك؟ ولكن إذا أراد المتكلم المعنى المؤول لابد أن يأتي مع كلامه بقرينة تدل على أنه يريد هذا المعنى، وإلا لا يسمع له ويطعن في فصاحته ويطعن في كلامه. طب لو جاء بقرينة خلاص، أما هو يتكلم بكلام يريد الظاهر ولم يأتي بقرينة تدل على غير ذلك ونحمل كلامه نحن على غير ظاهره، هو ده الخط. يعني لما يقول ايه رأيت أسدا في الحديقة، خلاص ما يصح أبدا أن أقول يقصد الرجل الشجاع، فين القرينة؟ لكن لما يقول رأيت أسدا على جواده وبيمينه سيفه لا يشق له غبار، خلاص الدنيا سبحان الله. زي بالظبط يقول لك كده، واحد يقول انا امبارح بقى كنت معزوم وطعمت طعاما ما طعمت مثله، قال له عند مين؟ عند حاتم الطائي. ده حاتم مات يا راجل وما عادش له اصل. يبقى اصبح كلمه عند حاتم الطائي قرينه تدل على انه اكل عند رجل كريم، واخبره وهكذا دل عليه العرب. انظر لكلامي: من المعلوم أن أهل اللغة لم يشرعوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد، والمجاز إنما يدل مع القرينة بخلاف الحقيقة فإنها تدل مع التجرد. يعني التجرد عن إيه؟ عن القرين، يبقى الحقيقة اللي قدام. وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه. وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه، فلا يسوغ العقلاء لأحد أن يقول جاءني زيد وهو يريد ابن زيد إلا مع قرينة، كما في قوله واسأل القرية واسأل العير عند من يقول إنه من هذا الباب، فإنه يقول القرية والعير لا يسألان، فعلم أنه المراد أهلهما. ومن جعل القرية اسما للسكان والمسكن للعير اسما للرهبان والمركوب لم يحتاج إلى هذا التقدير. يبقى بناء على ذلك لما قال رب عز واسأل القرية واسأل العير، القرينة هنا واسأل العربي الذكي، عارف الكلام ده كويس لأنه يعلم أن مساكن القرية العمارات والخيام والبيوت والعير بأشكالها ما تتسئلش لأنها جماد وبهائم عجوماوت. فعلم الأعرابي القح أن المراد اسأل أهل القرية وأن المراد اسأل أصحاب العير، وليس هذا من المجاز خالص، وسيأتي التفصيل. يبقى ده أسلوب من أساليب الإيه؟ العرب. القرينة هنا، وعشان كده لو أنت تذكر كلام ابن رجب قال لك واللفظ إن دل على معان مختلفة في سياقات متعددة فكل معنى هو الحقيقي، وده من أقوى كلام ابن رجب. تاني صاحب عمر، صح الاخر اللي جنبك اصحى رجاله معلش، انا عارف والله مدى التعب اللي انتوا فيه ومقدر، واما تعبي انا اشكوه الى الله، بس فاللي انا شايفه غير اللي انت شايفه غير خالص. والله لو تهودوني من انقطع عن الدراسه من عصر الجمعه حتى ظهر السبت معاكم فيه، لأن أزفة الآزف. فعشان كده اتحملوا اتحملوا، لا ندري ما الذي يأتي به الغد، وإن كان أملنا في الله ليس له حدود، واخدين بالكم يا مشايخ، ولكن خلاص هو ده قدرنا، وما يقدر ربنا إلا الخير عز وجل. معايا يا رجالة كده؟ يبقى أنا عندي ألفاظ لها أكثر من معنى. إيه اللي بيحدد المعنى المراد يا شيخ عبد الله؟ السياق. أنت بقى تقول إن هنا معنى حقيقي، ركز يا محمد، وهنا معنى مجازي، أنت كده غلطان. لا، كل معنى دل عليه اللفظ اختلف عن المعنى الآخر لاختلاف السياق أو القرينة هو في الأصل معنى حقيقي وليس مجازي. ومن قال أنه مجاز باعتبار أنه يجوز في اللغة، دي عاوز تحفظها كويس قوي، يجوز فين؟ في اللغة. أما كلمة مجاز بقى وهو إيه؟ استعمال اللفظ في غير موضع معناه على وجه يصح ما هو تدل على ذلك، أو هو ما يحتمل لنا فيه على ما يجوز لنا فيه على الحقيقة، لا لا لا. الأكابر من أهل العلم واللغة اللي قالوا مجاز أي يجوز في اللغة، يبقى يجوز أن أقول واسأل أهل القرية. نعم. طب أنا فصيح بقى ومتكلم ووجه للبدوي ده، هو أقول له اسأل القرية، هو فاهم، بدوي فاهم كويس، يبقى واسأل أهل القرية أي اسأل أهل القرية على الحقيقة. طب واسأل القرية أي اسأل أهل القرية أيضا على الحقيقة، يبقى هنا حقيقة وهنا حقيقة، وهنا يجوز في أصل اللغة وهنا يجوز في السياق. واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجال المعاني ديت؟ ها؟ كمال ابن رجب. أفتكر بس أشوف الأجندة ولا لا؟ طب عشان بس ما نغلطش عليه، لأن عيب ما نطولش على ابن رجب يعني، وهو حافظ. فنقول قال ابن رجب فيما معناه. فيما معنى، معنى كلامي ما تكتب يا أستاذ ولا مش عارف اكتب. قال ابن رجب فيما معناه واللفظ إذا اختلف معناه لاختلاف السياق، واللفظ إذا اختلف معناه لاختلاف السياق أو لقرينة فمعناه هو المعنى الحقيقي، فمعناه هو المعنى الحقيقي. ومن قال بأنه مجاز أي يجوز في اللغة، ومن قال بأنه مجاز أي يجوز في اللغة. نعم يا محمد. لا، ما احنا عاوزين نشوف الظاهر ده هو ايه الظاهر الاول قبل ان تقول الظاهر مراد او غير مراد. لازم نتفق انا وانت على الظاهر، صح؟ من انت دلوقتي بتقول لي الظاهر غير مراد معايا، وانا بقول لا الظاهر غير مراد. احنا عاوزين نشوف الظاهر الاول، عارف زي ايه بالظبط؟ كقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ الحديث المبتدع قالوا أهل السنة أولوا الحديث. ليه يا أخوانا؟ قال أهو، ما هو الرب عز وجل حاشا أن يمرض، والحديث بيقول: عبدي مرضت فلم تعدني. يبقى الظاهر أن الرب يمرض، من اللي قال لك إن ده الظاهر؟ بس حتى نقول أنه مراد أو غير مراد. ماشي يا محمد يا ولدي؟ يبقى الخطوة الأولانية نتفق الأول إن ده ظاهر، بعد ذلك الخطوة الثانية هل هو مراد أو غير مراد. أما إذا نازعتك في الظاهر ما تلزمنيش إن أنا قولت. واضحة ولا مش واضحة دي؟ يعني نقول مثلا إيه اللي هو الحديث، يعني مثلا اللي هو الحجر الأسود يمين الله في الأرض عند من أثبت صحته، فمن صافحه فكأنما صافح الله. فين الظاهر هنا اللي انت بتتهم أهل السنة أنهم أولوه؟ واخد بالك؟ عشان كده قلت لكم عايزين نفرق بين حاجتين، بين الظاهر المراد والظاهر غير مراد. انت الفرق بينهم يا ولدي حينما أتفق أنا وأنت على أن هذا هو الظاهر. نتفق نقول لم يعمل خيرا قط، الظاهر ايه هنا؟ نتفق الاول على الظاهر عشان نقول غير مراد وغير لم يعمل خيرا قط. معنى كلمة الظاهر اكرمكم الله اللي هو ما تدل عليه معاني الالفاظ، صح؟ يبقى لم يعمل، لم اداة جزم، يعمل فعل مضارع مجزوم، خيرا نقرة تفيد العموم والشمول، صح كده؟ قط للتأكيد، يبقى معناها الناس دولت ما عملوش خير مطلقا ابدا. هنا الخير منفي بالكلية. اتفقنا ده الظاهر؟ ايوه اتفقنا. يبقى رغم انفنا الظاهر ده غير مراد. واخد بالك يا ولدي؟ مفهوم يا رجاله؟ لازم. طب واحد قال لك لا ده مش الظاهر، امال الظاهر ايه؟ لم يعمل خيرا قط اي بجوارح. ده خرجنا سيبنا الدليل ودخلنا في موضوع تاني خالص. لكن اول خطوه اتفق ابتداء ما المراد بالظاهر، حتى أبدأ بقى أقول مراد أم غير مراد. زي ما قال القائل: اثبت العرش ثم انقش. أيوة يا شيخ علاء اتفضل. فين اللفظ اللي احتمل معنيين؟ لا بص، دايما ما ايه احنا قلنا قبل كده وبرضو يا اخوانا أقبل رؤوسكم ذكروا، قلنا لفظ له احتمالين يا شيخ علاء. اللفظ اللي له احتمالين او اكثر ده نوعين، بعض الاحتمالات او لفظ له معنيين او اكثر، بعض المعاني ارجح من بعض. النوع الثاني كلا المعنيين بمرتبة واحد، اللي هو لفظ معنى ارجح من معنى بنسمي الراجح الظاهر والمرجوح الايه المؤول، صح؟ طيب المعنيين بمنزلة واحدة بنسميه المبين أو المشترك. لا يجوز الأخذ بأحد المعاني إلا ما يكون عندنا إيه؟ قرينة ترجح. مش هو ده اللي إحنا عليه؟ هو ده يا رجالة؟ معايا يا رجالة؟ ماشي. أكمل؟ ها؟ الموضوع اتفضل يا عم. استنى احسن، في بعض هيئه كبار العلماء بتتكلم هنا كلام احزاب. طب ماشي، قول يا احمد تاني. ممكن، ما هو ده الاشكاليه لوحدها. طول بالك، ما هو ده من الاشياء التي بتضعف القائلين في المجاز. يعني انت قلت اليد على الحقيقة الجارح وعلى المجاز القدر، تم نعكس صح، نخلي اليد على الحقيقة القدر وعلى المجاز الايه اليد الجارح، ونفس الحكاية الاسد على الحقيقة الرجل الشجاع، وعلى المجاز ها الحيوانة باربع رجول، واخد بالك؟ ما هو ده من لخبطته. وعشان كده شوف كلام شيخ الاسلام لما يجي يتكلم، وقال ولم يقل احد من ائمه الفقه المتبوع ولا من ائمه اللغه كالخليل بن احمد والفراهيدي بالمجاز، هم دول الاصل، واخد بالك؟ يعني كيف يكون الفراهيدي والخليل بن احمد اللي هم وضعوا اصل اللغه او حذقوا اللغه ما قالوش بالمجاز؟ ايضا الذي قلب المجاز من أئمة أهل السنة وانتصر له أتم الانتصار، ابن خدامة المقدسي، واخد بالك؟ وابن خدامة المقدسي له كتاب لمعة الاعتقاد، من خرم عن أهل السنة قيد أنملة، اللي بعض الألفاظ وجهها العلماء. وعشان كده احنا قلنا اللي قالوا بالمجاز وجوزوه، لأن ابن خدامة برضه مش هين، واخد بالك؟ قالوا اللغة فيها مجاز والقرآن فيه مجاز، مو لازم، ولكن المجاز لا يتطرق إلى آيات الصفات. كده أصبح الخط يسير، لأن كما سيأتينا إن شاء الله القائلين بالمجاز الغرض منه إيه؟ نفي الصفات. وممكن الأمر يزداد ويبدأ بقى ينفي الميزان كناية عن العدل، واخد بالك؟ وشوية شوية ينفي المسيح الدجال كناية عن الشرور والفتن، ويبدأ واحدة واحدة لحد ما يوصل بك لوحدة الوجود. هنا مكمن الخطر بقى. أهل السنة والجماعة الأكابر حراس العقيدة بيقف عند الأمر من أوله ويقطعه، يبقى مفيش مجاز، واخد بالك انت ازاي؟ علشان كده ده دايما مسألة المجاز وعدمه لازم بتسحبك رغم أنفك إلى هل اللغة توقيفية أم اصطلاحية. واضحة يا مشايخ الأمور دي؟ طب نقرأ سويا. طيب يقول وإذا كانت هذه الأنواع لا تجوز مع تجرد الكلام عن القرائن المبينة للمراد، فحيث تجردت علمنا قطعا أنه لم يرد بها ذلك، وليس لقائل أن يقول قد تكون القرائن موجودة، انتبه، ولا علم لنا بها. أتوا نعرف منين بقى؟ ده لازم يكون عندي قرينة، واخد بالك؟ لأن من القرائن ما يجب أن يكون لفظيا كمخصصات الأعداء وغيرها، ومنها ما يكون معنويا كالقرائن الحالية والعقلية، والنوعان لابد أن يكون ظاهرين للمخاطب ليفهم مع تلك القرائن مراد المتكلم. فإذا تجرد الكلام عن القرائن فإن معناه المراد عند التجرد، وإذا اقترن بتلك القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران، فلم يقع لبس في الكلام المجرد ولا في الكلام المقيد، إذ كل من النوعين مفهم لمعنى المختص به. وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه، وأن ما يقدر من احتمال مجاز أو اشتراك أو حذف أو إضمار أو نحوه إنما يقع مع القرينة، أما مع عدمها فلا. يبقى تقول لي في الكلام حذف، تقول لي في الكلام إضمار، تقول لي في الكلام دلالة إشارة، دلالة اقتضاء، دلالة فحو جبته منين؟ واخد بالك؟ جبته منين؟ لازم يكون عندي قرينة. ليه؟ أصل العربي فاهم، ولما يتكلم بيعبر عن المعنى المراد، وليس عنده من الوقت ما يضيعه ليستفهمه ويستنطقه من يخاطبه. واخد بالك؟ أنا بقول له مصطفى كلمتين، ما عنديش وقت بقى يقول لي طب عيد تاني يا عادل. يا مصطفى ما أنا قلت لك لا، عيد تاني وثالث ورابع. العربية مش كده. حاضر يا أخي، العربية مش كده يا أخواني، العربية كلامه أوضح من شمس النهار. يبقى لما يتكلم ويقصد كلام غير المراد بيذكر معاه قرينة. قرينة هي. طب المستمع بقى بعيد عنك جاهل ما بيفهمش، خلاص بقى يبدأ يقوله تعالى بقى ما فهمك من أول تاني. عاوز تقول حاجة يا أخي؟ نعم. قد تكون عقلية، لا السياق نفسه يفهمها. واخد بالك ده آخر فضل، وده هيجي لنا إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. نكمل يا مشايخ. طيب يقول الرابع والخمسون: أن غاية ما يقال أن في القرآن ألفاظ استعملت في معاني لم تكن العرب تعرف، وهي الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف والنحوها، والأسماء الدينية كالإيمان والإسلام والكفر والنفاق ونحوها. فاكرين اللي هي الأسباب الإسلامية بتاع ابن فارس؟ أيوه هي دي بقى. وأسماء مجملة لم يرد ظاهرها كالسارق والزانية والزاني ونحوها، وأسماء مشتركة كالقرء وعسعسة ونحوهما، فهذه الأسماء لا تفيد اليقين بالمراد منها، فيقال هذه الأسماء جارية في القرآن ثلاثة أنواع: نوع بيانه معه، فهو مع بيانه يفيد اليقين المراد منه، ونوع بيانه في آية أخرى فيستفاد اليقين من مجموع الآيتين، ونوع بيانه موكول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستفاد اليقين من المراد منه ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولم نقل نحن ولا أحد من العقلاء أن كل لفظ فهو مفيد اليقين بالمراد منه بمجرده من غير احتياج إلى لفظ آخر متصل به أو منفصل عنه، بل نقول إن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارة. مش مع قرائن، واللفظ له معنى معروف. طيب والمقرون تارة، ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده تارة، ومنه ومن بيان آخر بالفعل أو القول يحيل المتكلم عليه طارة. وليس في القرآن خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا وهو داخل في هذه الأقسام. كم قسم؟ ثلاثة. يراد اليقين المعنى المراد من لفظه، المعنى أو النوع الثاني من آية أخرى، النوع الثالث من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. طب ما فيش ألفاظ كده خرجت عن الثلاثة، فين يا أخويا وري؟ عشان كده العلماء الأكابر بيقولوا إيه؟ وليس في القرآن لفظ ليس له معنى، كان ده مش موجود. طب جبتها منين؟ قال لك ربنا أمرنا بتدبر القرآن، ولما قال تدبروا القرآن لم يستثني لفظ ولا آية، فكيف يأمرنا بتدبره وفي ألفاظه من ليس له معنى؟ تناقض، وده مستحيل في حق الله عز وجل. طيب فالبيان المقترن كقوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر اللي هو بياض النهار وسواد الليل. يبقى لما قام عدي بن حاتم وفعل كذا وكذا وجاء بحبلين والكلام اللي حصل منه رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. واخد بالك؟ يبقى المعنى المراد ايه؟ بوي. طيب وكقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هي الآية نزلت الأول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. زيد بن ثابت جالس جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب، واخد بالك؟ وعبد الله بن أم مكتوم جاي، قال: يا رسول الله، كيف وأنا رجل أعمى؟ يقول زيد: وفغد النبي على فغدي، فنزل الوحي حتى كادت فغده أن ترد فغدي، يعني تفدخ. وقال: اكتب غير أولي الضرر. يبقى المعنى المراد جه، وقوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عام ونظائر كذلك كثير. طيب، والبيان المنفصل كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله: وفصاله في عامين، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا. فأفاد مجموع اللفظين بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، صح يا رجال؟
صح.
معنى كلمة أقل مدة الحمل 6 أشهر عشان برضه تفهم، يعني معناه يولد الغلام 6 أشهر قمرية ويعيش ويبقى الراجل زي الفل، أما أقل من 6 هيموت. أدي معنى كلمة أقل مدة للحمل 6 أشهر. واضحة يا مشايخ؟ جبناها منين؟ من مجموع الآيات، واخد بالك؟ وطبعا إيه قال علي، قال عثمان بن عفان لعلي بن أبي طالب: لقد فطنت لما لم أفطن له. واضحة؟ طيب، أكثر مدة للحمل يا رجالة 4 سنوات. واضحة يا مشايخ كده؟ وده إيه يعني إيه اللي ممكن يكون انعقد عليه شبه إجماع لقول عمر بن الخطاب في هذه المسألة. طيب، وكذلك قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. اكتب عندك الكلالة من لا أصل له ولا فرع. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، مع قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وأنه من لا ولد له ولا والد له وإن علم. وكذلك قوله: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، مع قوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أفاد مجموع الخطابين في الرجعيات دون البوائن. اكتب عندك: والمراد بالبوائن من بانت من زوجها بينونة كبرى، أي بت طلاقه. لأن كنا البائنة بينونة، حديث فاطمة بنت قيس اللي احنا المشهور يعني: لا سكن لك ولا ايه ولا كسوة. معايا اخوانا كده؟ وطبعا لما اعترض عليها عمر بن الخطاب وقال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم لا، قالت رضي الله عنها: بيني وبينكم كتاب الله. شفت يا اخوانا؟ طب وأين فاطمة بنت قيس من عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين؟ ولكن في الفهم والعلم البنشاس. ومع ذلك أشكل الأمر على عمر وفطنت له فاطمة بنت قيس لما اعترض عليها، كلام ده ذكره ابن القيم في زاد المعاد، قالت: بيني وبينكم كتاب الله. يقول الله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أي أمر؟ وقد بت طلاقي. هيوديني فين بقى؟ ما أنا بنتي منه خلاص. طب احنا قلنا تقعد في البيت، لعل طبخ له لقمة ولا حاجة يعجبه الأكل يقول لي ده رجح مثلا، يعني ايه يلمع خلخالها في ضوء القمر يقول لك انت كنت غلطان مثلا، يعني يكن هنا بت طلاق، هي خلاص انتهى ما عادش ينفع تاني. واضح يا اخوانا؟ بيني وبينكم كتاب الله. طيب، يقول ومنه قوله تعالى: والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، مع قوله: كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اصفر. فان مجموع الخطابين يفيد ان العلم بأن الرب سبحانه أقسم بإدبار هذا وإقبال هذا، أو إقبال كل منهما، على من فسر أدبر أنه دبر النهار أو جاء في دبره، عسعس بأقبله. فعلى هذا القول يكون القسم بإقبال الليل وإقبال النهار. وعلى القول الأول يكون قد وقع الإقسام بإدبار الليل وإقبال النهار، وقد يقال وقع الإقسام في الآيتين بالنوعين. وأما البيان الذي يحيل المتكلم عليه فكما أحال الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان ما أمرهم به من الصلاة والزكاة والحج وفرائض الإسلام التي إنما علم مقاديرها وصفاتها وهيئاتها من بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه الأربعة، فصار الخطاب مع بيانه مفيدا لليقين بالمراد منه وإن لم يكن بيانه متصلا به. واضح يا رجالة؟ مفهوم الكلام يا أخوانا؟ طيب أقف عند هذا الحد.